بأخبارهم فذهبوا وهم عشرة. فلما كانوا في مكان بين مكة والمدينة علم بهم جماعة من خذيل من لحيان، فوجدوا مروا في مكان نزلوا فيه ووجدوا النواء تمر الذي تزودوا به من المدينة، فعرفوا أن هؤلاء الذين نزلوا في هذا المكان أنهم جاءوا من المدينة لأن زادهم التمر، فاقتصوا آثارهم حتى لحقوا بهم. وكان فجاءوا إلى مكان مرتفع ربوة عالية فصعدوا فيها، فأحاط بهم هؤلاء القوم الذين لحقوا بهم وكانوا كثيرين، فطلبوا منهم أن ينزلوا فأبوا، فرموهم بالنبل حتى مات منهم سبعة وبقي ثلاثة، فطلبوا منهم أن ينزلوا، فعاصم رضي الله عنه وأرضاه لم ينزل وكان من جملة من قتل، ثم نزل الثلاثة على أن أعطوهم العهد والميثاق على أن ينالوهم ألا ينالوهم بأذى. وممن نزل خبيب واثنان معه، ثم إنهم لما تمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم ثم ربطوهم بها، فقال الثالث الرجل الثالث الذي لم يسمى هذا هو أول الغدر، يعني كونهم عاهدوهم على أن لا ينالوهم بأذى ثم بعد ذلك ربطوهم بأوتار قسيهم التي حلوها ونزعوها فربطوهم بها، فأبى أن يصحبهم فجعلوا يجررونه ويسحبونه وهو يمتنع أن يذهب معهم فقتلوه، فبقي اثنان منهم فذهبوا بهما وباعوهما بمكة وكان خبيب رضي الله تعالى عنه بيع إلى يعني جماعة من بني الحارث بمكة، فكان أن أوثقوه بالحديد، وكان أن قتل أحدا منهم أو واحدا منهم يوم بدر، ففي هذه الأثناء تذكر امرأة منهم أنها رأته وبيده قطف من عنب، وما كان في مكة ثمرة، وأن هذا رزق ساقه الله تعالى إليه، وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، وأن الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بما يكرم به، كما حصل لخبيب فإنه كان يأكل من هذا القطف وهو موثق بالحديد، وما كان بمكة ثمرة شيء من هذه الثمرة، هذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه. ثم إنهم ذهبوا به إلى خارج الحرم ليقتلوه، هذا فيه تعظيمهم للحرم وأنهم كانوا يعظمونه، وأنهم إذا أرادوا قتل أحد أخرجوه، فأخرجوا خبيبا وأرادوا أن يقتلوه خارج الحرم، ولما لم يبق إلا قتله طلب منهم أن يرجئوا وأن يمكنوه من أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم جاء إليهم وقال لولا أن تعلموا أنما بجزع لزدت على الركعتين اللتين أذنتم بها، ثم قال اللهم أحصهم عددا، ثم أنشد
وما أبالي
حين أقتلوا مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك بأوصال شنو ممزعي. ثم إنهم قتلوه، وقيل إن الذي قتله أبو سرعة، وقيل إنه رقبة بالحارث. عقبة بن الحارث. وكان الكفار حريصين على أن يعلموا أن عاصم ابن عاصم يؤتى وبعث قريش الى عاصم عاصم بن ثابت، وكانوا حريصين على ان يعلموا ان عاصما قد قتل، فارسلوا رسلا لياتوهم بقطعه منه حتى يتحققوا انه قد قتل، وكان دعا الله عز وجل ان يحميه منه، فارسل الله عز وجل عليه مثل الظلمه من الدبر وهي الزنابير التي تلسع من يعني وقعت عليه، فلم يتمكن هؤلاء الذين الرسل الذين جاءوا ليأخذوا قطعة منه ويأتوا بها إلى الكفار ليعرفوا أنه قد قتل، أرسل الله عز وجل هذا الجن من هذه الزنابير فمثل الظلمة لكثرتها واجتماع بعضها مع بعض وارتباط بعضها ببعض أنها مثل الظلمة لكثرتها، فحالت دونها بين هؤلاء الرسل الذين أرسلوا ليأخذوا شيئا من جسد عاصم رضي الله عنه فلم يتمكنوا مما أرادوا ومما أرسلوا من أجله فرجعوا خائبين، وحمى الله عز وجل هذا الرجل العظيم وهذا الصحابي الجليل من أن يناله يعني شيء مما حصل، وهذا وكان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قبل بعد غزوة أحد بقليل، بعد غزوة أحد بقليل، وقد جاء عنه أنه قال اللهم أخبر نبينا يعني عنا أو اللهم بلغ نبينا عنا، فأبلغ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بما حصل لهؤلاء الصحابة الكرام، ثم ما حصل لعاصم رضي الله عنه من حمايته حماية جسده من هؤلاء الكفار الذين أرادوا أن يقطعوا قطعة منه، يعني في هذا في حفظ الله عز وجل لأوليائه في الحياة وفي الممات، لأن الله تعالى حفظ هذا الجسد بعد الوفاة من أن يصل إليه الكفار أو رسل الكفار بهذا الجند من جند الله عز وجل، وهذه الزنابير التي هي مثل الظلمة لكثرتها التي حالت بين هؤلاء وبين أن يصلوا إلى ما يريدون، هذا من حفظ الله عز وجل لأوليائه وكونه يحفظهم في الحياة وكذلك في الممات، فإن هذا الرجل العظيم شاء الله عز وجل أن يحمي لحمه منهم فحماه منهم بهذه الحيوانات الطائرة التي هي الزنابير التي أرسلها الله عز وجل بكثرة هائلة حتى صارت مثل الظلمة وحالت بين الكفار وبين الوصول إلى جسد هذا الرجل العظيم وهو عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب.
هذا الحديث يتعلق ببئر معونة والصحابة الكرام الذين أرسلوا ثم تعرض لهم هؤلاء الكفار فقتلوهم، كانوا 70 رجلا من القراء، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم ليعلموا وليفقهوا، وجاء في بعض الروايات أن جماعة من رعل وذكوان جاءوا وادعوا الإسلام وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقههم ومن يعينهم على عدو لهم، فأرسلوهم ثم غدروا به وقتلوهم. فالغزوة الحديث الذي مر يتعلق بقصة عاصم وأصحابه وأما هذا فهو يتعلق بالسبعين من القراء الذين قتلوا في بئر معونة قد أرسلوا لحاجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فاعترضهم جماعة من رعل وذكوان وهم من بني سليم فقتلوهم. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت يدعو عليهم في صلاة الفجر شهرا يدعو الله عز وجل على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه من القراء. فكان يقنط عليه الصلاة والسلام بعد الركوع, كان يقنط بعد الركوع إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد, قنت على هؤلاء.
وقال حدثني عبد الأعلى وقال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم, كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شعرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذقوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا. عن قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثه وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه.
وهذا أيضا يتعلق ببئر معونة والقراء السبعين الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية فيها أنهم استمدوا وطلبوا المدد من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم رعل وذكوان وعصية وبني لحيان, فأرسل معهم جماعة من القراء سبعين فلما جاءوا عند بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم. فقنت عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه وقتلوهم شهرا يدعو عليهم وهم رعل وذكوان وعصية وهم من بني سليم وبني لحيان وهم من حذيل.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في سبعين راكبا, وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان تتوني بفرسي فمات على ظهر فرسي. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاهم من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر بست ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل. فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا. نعم. فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ ثم فأنزل الله فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه 30 صباحا على رعن وذكوان بن المحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببئر معونة، وأن خال أنس بن مالك من كان من هؤلاء القوم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما ذهبوا كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، فخير بأمور ثلاثة، يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ثلاثة، أنه يكون خليفة من بعده، أو
يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر،
لك أهل السهل ولي أهل المدر،
أو أكون خليفتك،
يعني يكون له أهل السهل وأهل المدر، يعني أهل المدر اللي هم أهل البنيان، أو أكون خليفتك من بعدك، وإلا أرجوك بألف وألف من غطفان. ثم لم يلبث أن طعن
فقال ضد فطعن عامر في بيت ابن فلان،
يعني هذا الرجل الذي هو عامر الذي قال هذا الكلام في بيت امرأة، وقال غدة البكر، يعني هو رداء من سيب الإبل لتموت منه، وقال إنه لا يريد أن يموت على هذه الحالة، وأنه طلب فرسه فركبها ومات يعني بعد ذلك وأهلكه الله عز وجل. ثم إن هذا الرجل الذي هو خال أنس بن مالك ومعه رجل أعرج ورجل آخر، قال إنه يذهب ويتحدث معهم، فإن أمنوه يعني فذاك، وإلا فإنهم يعني بعد ذلك يعرفون مصيره وما يقول أمره إليه. فجعل ذهب إليهم وقال هل تأذنون لي أن أبلغ رسالة ربي، فرسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
فجعل يحدثهم قال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أبلغ رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم أشاروا إلى واحد منهم أن يأتي إليه ويطعنه، فجاءه من الخلف فطعنه، ثم إنهم لحقوا بالرجال الذين كانوا وراءه وقتلوهم، وبقي الرجل الأعرج وكان في رأس الجبل ثم إن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا، وهذا القرآن نسخ فلم يبق له وجود في المصحف، إنما نسخت تلاوته ولم يبق له وجود. هذا فيه دليل على أن من القرآن ما ينسخ تلاوته وينسخ حكمه فلا وجود له في المصحف، ومنه ما ينسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وكذلك العكس، وهذا مما كان يتلى ثم نسخ فلم يبق له وجود.
وقال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال هزت ورب الكعبة.
وهذا أيضا يتعلق ببئر معونة، وأن قال أنس بن مالك الذي كان معه والذي مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا، وأنه لما طعن يعني سلت الدم عن وجهه ورأسه وقال فزت ورب الكعبة، يعني بالشهادة، فزت ورب الكعبة يعني بالشهادة.
وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له أقم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال اخرج أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هما ابنتايا. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ابن صخبرة أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفتن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة. فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأوسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيله. فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم. وعصب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به. وعصب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به. ومنذر ابن عمرو سمي به منذرا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة بئر معونة ولكن ذكر قبله حديث الهجرة. قد مر الهجرة وإنما أورده من أجل أن عامر بن فهيرة كان من السابقين إلى الإسلام وكان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه كان يرعى غنما ثم يأتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر وهو معه في الغار فيشربون من ألبانها ثم يذهب دون أن يعلم عنه أحد ودون أن يعرف ذلك أحد من الرعاة. وكان هذا هو الغذاء الذي كان يتغذى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما في الغار مدة الثلاث الليال التي كانوا فيها قبل أن ينطلق من هناك متوجهين إلى المدينة. ثم إن عامرا ذهب معهما إلى المدينة وكان عقبانه ومعهما ناقتان. إذا كان ينزل يعني أحدهما فيمشي فيركب مكانه لأنه ليس مع لأنهم ثلاثة لأن يعني ليس معهم ناقة أخرى يركب عليها عامر بن فهيرة وإنما كان يحصل له عقبة يعني حيث يعقبانه يعني ينزل ثم يركب الذي كان يمشي وهكذا. وكان هذا ثم ذكر بعد ذلك محل الشاهد وأن عامرا أنه قتل يوم بئر معونة وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث هنا. وأن ثم ذكر قصة بئر معونة وما جرى فيها وأن عامر بن فهيرة كان أصيب في تلك الغزوة وأن عامر بن الطفيل الذي هو كان رئيس المشركين سأل قال من هذا يسأل الضمري
يسأل عمرو بن أمية
الضمري قال من هذا ويشير إلى 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 عامر بن فهيرة فقال هذا عامر بن فهيرة فقال إني رأيته رفع إلى السماء يعني حتى يعني كان بيننا وبين السماء ثم إنه وضع يعني أدهشه هذا الذي حصل, هذا الشيء الذي حصل لهذا الرجل, وأنه رفع إلى السماء ثم نزل. فقال هذا عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه. المقصود من هذا يعني أن عامر ابن فهيرة رضي الله عنه كان من هؤلاء السبعين, وأن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا, وأن الله تعالى وأنهم سألوا ربهم أن يبلغ عنهم نبيهم, فأوحى الله تعالى إلى نبيه وأبلغه عنهم, وأخبر رسول الله عليه السلام أصحابه بذلك, وقال إن إخوانكم أصيبوا.
فقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رجل وذقان ويقول عصيه عصت الله ورسوله.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالقنوت, وهو طريق من الطرق التي جاءت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين غدروا بأصحابه في بئر معونة وهم رعد وذكوان وعصية وكلهم من بني سليم. وقال في عصية وعصية عصت الله ورسوله, لأنهم هم يعني يقال لهم عصية, ثم أيضا حصل فعلهم مطابق لاسمهم, فهم عصوا الله ورسوله وقتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يدعو عليهم ويقنط عليهم بعد الركوع, يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
وقال حدثنا يحيى بن المكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا على حين يدعو على رعل ولحياة وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وأنزل الله تعالى لنبيه بالذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا عن بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببئر معونة والذين قتلوا فيها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 30 صباحا يعني في صلاة الفجر يقنط عليهم بعد الركوع بعد الرفع من الركوع الركعة الثانية, يدعو عليهم في صلاته 30 صباحا. ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الصحابة الكرام أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى, وأنه نسخ يعني هذا القرآن كما سبق أن مر في الأحاديث المتقدمة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت بالصلاة فقال نعم, فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذب, إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا, أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين, وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم, وظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد, فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بدعاء في القنوت في صلاة الصبح على هؤلاء الذين قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن القنوت يعني كان إنما هو قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة. قيل له إن فلان حدث عنك بكذا, فقال إن الذي حصل إنما هو بعد الركوع حيث قنت على أصحاب بئر معونة الذين قتلوا أصحاب رسول الله في بئر معونة. وهذا فيه أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع, يكون بعد الفراغ من القراءة ويكون أيضا بعد الركوع, وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصلاة قبل الركوع وبعده, وأنه قنت على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه شهرا كاملا بعد الفراغ بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. وهو يدل حديث أنس هذا يدل على أن القنوت حصل قبل الركوع وأنه حصل بعد الركوع. ويذكر أنس أنه حصل بعد الركوع مدة 30 صباحا حيث قنت على رعل وذكوان، وهؤلاء الذين والذين معهم ممن قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة.
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.
بس نقف نجيب على ما نجيب على نعم في نعم في غزوة سمنة وحضرها وما حضرها الغزوات، يعني كلها يقال لها غزوة، كلها هي لها غزوة غزوات، لكن ليس كل الغزوات حضرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس السرايا هي في الغالب أنها تؤخذ من الجيش، يعني في الغالب أنها قطعة من الجيش، يعني تؤخذ منه وترسل سرية، وإلا فإنها تعتبر غزوة ولو كان رسول الله هو فيها.
نعم ليست
كلها حضرها،
يعني ليست 19
الا هذه اللي
حضرها
رسول الله، هذه اللي حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما التي ما حضرها هي كثيره، الغزوات التي ما حضرها كثيره من اضعاف لا ابدا ابدا
يا شيخ،
لان الغزوه يعني كما هو معلوم اقول انها غزوه والجهاد رسول الله عز وجل فيطلق يعني على كل ذلك غزوة، لكن الغزوات منها ما حضره الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يحضره، وإنما أرسل جماعة من أصحابه. لا هي الغزوات يعني تطلق على كل، ولكن هو قال ان 19 اللي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟
الناقل اللي كان يتنقل من القبة إلى المسجد النبوي بين أحياء العرب بين الأنصار ودعوها بأنها مأمورة ولا غيرها؟
طبعا هذه هي التي جاء عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حدث الهجرة وهي الناقة التي وصل إليها المدينة، أو هي الناقة نفسها التي وصل عليها المدينة، والرسول أخذها بالثمن كما سبق مرة في بعض الروايات أنه قال بالثمن وأبى إلا أن تكون بالثمن.
الشيخ شيخ لماذا قال أنس رضي الله عنه كذبت يكذب الصحابة؟ يعني
لأن مقصود بهم يعني الكذب يعني عندهم مطلق معنى خطأ
الخطأ،
يعني وقد جاء هذا في مواضع متعددة، يعني أنه يقصدون بالكذب والخطأ.
يا شيخ
هي قصة واحدة، البئر معونة هي قصة واحدة. يمكن هو طبعا يعني كانوا مشتركين، لأنه كما هو معلوم بني لحيان هم من لا هذا لحم الهذيل، بني لحيان من الهذيل.
غطفان ناحية نجد وغطفان
قريب
من مكة،
بني سليم هم منازلهم بين مكة والمدينة كذلك.
غطفان
يعني هم مثل هوازن، هم يعني منازل هنا كانت حول الطائف، يمكن أنهم يعني كانوا يعني متجهين على وأن المنازل متصلة بعضها ببعض، لكن الغطفان وهوازن من جهة الطائف.
فعل وذكوان،
فعل وذكوان هذا من بني سليم،
بني
سليم ومن الأحيان من سليم. مكان إيش المكان؟
ما محلها بئر معونة يا
شيخ؟
ها؟ أنا أشوفه.
يذكرون في قصة خلف خبيب رضي الله عنه
وعندما دعا عليه ابن رسول الله رضي الله عنه طرح ابنه معاويه ارضا حتى لا تجيب الدعوه، فمن العموم لما دعي عليه ثم سقط ارضا لا تجيب الدعوه.
ما سقط ارضا؟
يعني انبطح ارضا الرجل تبيع عليه حتى لا تجيب الدعوه.
نعم كل الدعوه اذا تصيبهم اذا شاء الله عز وجل تم وتنفذ على كل احد.
يعني تعمل غصب.
ولا الشيخ
ما معلوم ان هذا شيء يعتقدون اذا
ثبت،
معنى ان هذا
كان
شيء يعتقدونه او شيء، لكن ما شاء الله كان
والله
لمن
شيء لم يكن. يا شيخ هل صح للشهيد انه يخرج من دمه ريح المسك؟ صح يا شيخ؟ لا 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 عند قتله.
نعم
عند قتله في الدنيا.
لا لا لا
عند قتله ما
الذي جاء انه ياتي يوم القيامه يعني يتعب جرحه اليوم من الدم ريح المسك هذا يوم القيامه
ما هو في الدنيا. والذي نسمعه يا شيخ هذا غير صحيح، نسمعه ينقلوا عن المجاهدين الأفغان، هل هذا صحيح؟
الله
أعلم.
لكن الحديث الذي ورد يعني هو في الآخر يعني يأتي يوم القيامة يفعب جرحه اليوم دون التمر يخرج المسك يكون علامة عليه يوم القيامة، ولهذا لأنهم يعني لا يغسلون حتى تبقى دماغهم يعني يبعثون يوم القيامة ودماغهم يعني لونه دون التمر وريحه ريح المسك.
لما طعن حرام من الحين فنطح على وجهه ورأسه ثم قال فسق ورحمه الله، يعني نطح بالدم على
لا يعني مسح
مسح يعني
ما نطح قال هكذا يعني مسح
نطح
نطح يعني معنى
سلكه مسح وجهه بكل كله شيء مسح مسح وجهه بيديه ها مرة يديه على وجهه بكامله
قال
ولا بس الجبهة يا شيخ
أقول مهم أنه يعني مساء وخلاص ما
إلا يقول نضح في وجهه يا شيخ
وجهه يطلق على أي جسم منه
أيوة
هم أنا مجال في سجل الله تعالى على
أمره الشيخ دعا لما دعا للقضاء حتى أمر الصحابة استجاب الله دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
لا أدري بالله لكن يعني كما هو معلوم بعضهم يعني قتل مات كافرا وطبعا يعني فيهم من أسلم لا ندري الله أعلم
أن نقول على وحش رضي الله عنه رضي
عنه فتوقف أجيب ما قبله
أنا ما سنة أمس أنت ذكرت وحش ولم تقل رضي الله عنه ذكرت سيده وقلت رضي الله عنه
نقول صحابه هو صحابي
ما نقول رضي الله
عنه كل صحابي برضي الله عنه وقتل حمزة أقول وقتل حمزة ونال الشهادة أقول نال الشهادة على يدين أقول نال حمزة الشهادة على يدي وحشي ويعني هو وحشي في الحرب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام
نقول رضي الله
عنه رضي الله عنه كل صحابي
يعني هو واحد من يعني وحشي لما قتل مسلم صار صحابي مسلم
وصار صحابي برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يقول أرى وجه كان يقول ابتعد عني لا أرى وجه
المهم أنه يعني الصحبة حصلت له برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يدل على أن الإنسان يعني يشق عليه ويصعب عليه أن يرى من قتل قريبه لكن لا يعني ذلك أنه خرج من الإسلام وإنما يعني يكره يعني والمسلم يكره منه صفات ويعني هذا شيء جبلت عليه النفوس لكن لا يعني ذلك أنه ليس من الصحابة هم الصحابة ثم أيضا هذا العمل العظيم الذي أراد أن يكافئ به يعني وهو كون يعني عمد إلى مسيلمة وقتله
بالنسبة للقنوت هذا خاص من عند النوازل ولا
لا عند النوازل
ولا في جميع الصلوات
القنوت في الصلوات يكون في النوازل ويكون في جميع الصلوات
هل يكون هذا من السنة المهجورة لأن أكثر النوازل من أرى قنوت
نعم
هذا يعتبر قنوت من السنة المهجورة الآن عند النوازل لأنه ما أكثر النوازل الآن وما تكون خاصة بعد صلاة الفجر نادر يعني
هل أقول يعني هذه أقول هذه سنة ويعني لا يقال انها مهجوره يعني يمكن انها موجوده لكن لا ندري لكن بالنسبه لنا احنا ما شفناها لكن لا يعني انها لا توجد
ومن خصصها في رمضان زي الإشاء فيها في رمضان
إيش؟
بعد الفجر في رمضان خصصها في رمضان في مصر تأتي بالإزاعة يقول تقوم في رمضان بعد صلاة الفجر
في مدة شهر وعلى أناس معينين اللي هم يعلو ذكان وعصية
وكذلك يكون قبل
الذي ورد الدعاء الذي علمه نسأل الحسن بن علي اللهم اجلي في الحديث هذا هو الذي ورد بلد. وإذا أميد إلى ذلك يعني أشياء ما في
يعني ما يقرأون الله يعني
أنا أقول إذا أميد إلى ذلك ما في ما في
إيش هذا؟
دون أن يقرأوا مع
لا هذا لا هذا هذا هو الذي ينبغي أن يفعل ولا يفعل
يقولون أنه ورد في أبي داود يعني الحق الذي قال ما إذا نأخذ الذين يقولون اللهم إذا نستعينه ويستغفره
نعم نعم هذا بس ما أتذكر وش درجته لكن هذا اللي هو حديث الله ما جنيه من حديث اللي علمه الحسن هذا ثابت
يعني لا يقف عن درجة
ثابت الله ما جنيه من حديث ثابت
هذا لا هذا نعم
ثابت لا ذاك لا أدري يعني
شيخ الدعاء في الوتر في التراويح في رمضان نراهم يدعو على طول ما يثنوا لا على الله ولا يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يثنوا لا على الله ولا يصلوا على الرسول هل هذا من السنة؟
ما ورد يعني في القنوت يعني هو طبعا الثناء على الله موجود يعني لأن الدعاء هو ثناء لأنه أقول الدعاء من الله وعبادته هي ثناء عليه سبحانه وتعالى وأما صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في حديث ضعيف لأنه في الوتر وفي القنوت ورد حديث مو صحيح أنه يصلي على الكلام في آخره لم يثبت ذكر ابن كثير يعني في آخر في تفسير صلى عليه وسلم تسليما لا يصلي
تلفظ
لا تلفظ والله نصلي على محمد وينه بالنفس يعني يرفع صوته نعم عندما يأتي ذكر الله صلى الله عليه وسلم كذلك يؤتي ذكر الله صلى الله عليه
وسلم بسم الله واحد رب السلام رب السلام عليه
نعم
ويأتي واحد من ثناء وقبضة يعرفه يريد يسلم عليه ورد عليه السلام تتم
الإمام يخطب
هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن أن يتكلم الإنسان يعني حتى يعني يعني ما يمنع أحد يعني حصل منه شيء لأنه لو قلت لصاحبك أنصت ولما يحصل فقد لغوت يعني هنا يعني يأمر وينهى يعني لأن الخطة هي مثل الصلاة الإنسان يقبل عليها والصلاة يعني كما هو معلوم ورد أن الإنسان يرد السلام بالإشارة الصلاة ورد أن الإنسان يرد السلام بالإشارة لكن يعني هل يعني ولما يحصل عندما يسلم ويرد عليه السلام يعني لا أدري يعني إيش تقول في هذا أن قضية الكلام والمخاطبة يعني مع أحد يعني لا تكون يعني كما تكون في الصلاة مثل إنسان لو حمد الله عز وجل إنسان يعني يقبل على صلاته ولا يتكلم معه إلا مع الإمام مع الخطيب إذا كان في حاجة إذا كان يتكلم معه أو يكلم أحد فهذا جاء في السنة الرجل الذي جاء وهو يخطب قال يا رسول الله حلفت الأموال وكذا والله يغيثنا فدعا كذلك يعني أرسل من خاطب رجلا يمشي ينسه وقال اجلس وقال سليم أما يعني يكون إنسان يعني مع غيره يتحدث أو يتكلم يعني لا يفعل لكن رد السلام يعني هل يرد عليه السلام وطبعا فيه انشغال عن خطة اتجاه إلى الإنسان الذي يتكلم وأنا ما استطيع أقول فيها شيء لا أدري
يا شيخ المد يده مد يعني سلم عليه بس مد يد صافحه وبعد الخطبة رد قال عليكم السلام
لا ما ينبغى المسافة ولا يمد يده لا هذا ولا هذا يعني هذا شغال عن الصلاة مرسوقا إذا قلت لأخيك أنصت يعني إذا شفت يعني الناس يتحدثون ما تقول لهم صلاة ما تقول لهم صلاة
نعم
إذا مد يده يا شيخ
تبدي أقول لك لديك وإذا انتهى وإذا فرغ الخطيب من الخطبة كل الإنسان يعني ما يشتغل في الخطبة بشيء يا رسول قال إذا قال إذا قدر صحيح أنصت اليوم يا خطوب فقد غضب
فبدأ غضب علي يا شيخ
خد كثير يعني
هذه أي ما سلمت عليه جفيت عليه
هذا إذا كان أنها
وهي أمر بسيط
أبو يعني. الجاهل يتعلم أبو الجاهل يتعلم
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لم تستطع تصنع ما شئت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا الأولى ما معنى هذا الحديث
معنى هذا الحديث أن النبوات السابقة موجودة فيها يعني هذا المعنى وهو أن الإنسان إذا ليس عنده حياة يصنع ما يشاء لا يبالي يقول لا يستحي من الله ومن خلقه لا يرعوي عن شيء ولا يعني يصرف وصارف عن أمر عن أي أمر لا ينبغي إنما أدرك الناس من كلمة المسؤولة إلى أن تصحب ومعنى الإنسان أمره بأن يصنع ما يشاء يعني أنه يعني معناه أنه يفعل ما يشاء ولكن هذا هو شأن هذا شأن اللي ما عنده حياة لا يرعوي عن شيء ولا يمتنع عن شيء
هذا حديث ثابت
هذه من الأربعين النووية هذه من الحديث الأربعين النووية هذه الحديث العشرون منها
السلام عليكم
السلام
أطلع عمرك أطلع عمرك تربية قسرنا المغرب والعشر فين تحية المسجد
وصلنا
فوق سدينا
دخلنا فيه صلوا العشاء مع الناس أقول إذا جاء يقوم في العشاء صلوا مع الناس لأن الأولى فريضة وهذه نافلة وصلاتكم مع الإمام نافلة لكم والأولى هي الفريضة
الثانية فقالوا سبحان الله سبحان الله يعني جمع ركعة صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ما سجد فيها إلا واحد إيش سجود
سجدة واحدة
وقام صاروا يقولوا سبحان الله سبحان الله ما رجع بعضهم قام معه وبعضهم جلس وقال له أرجلس وأركع ركعة تكلم فجلس وركع ركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام أتى بالركعتين ثم بعد ذلك سجد ايش سجدتين للسهو
يعني هو رجع يعني من
ما قام
بعد ما قام رجع صلى السجدة الباقية
ايوه ثم جلس للتشهد واتى بالتشهد ثم قام وتم الصلاة
الان هذا محل التشهد
هو جاء ركعة
ثانية
بعد الثانية
طيب ترك سيده وقام عنها بدون تشهد
بدون تشهد
ترك سيده وقام بدون تشهد
ايوه سبح الله ما جلس بعدين الناس في اقصى المسجد تكلموا قالوا اجلس واسجد سجدة لك سجدة ثم جلس وسجد سجدة ثم اتى بالتشهد وقام ثم اكمل الصلاة وسجد سجدتين للسهو ايش حكم اللي تكلموا دول هنا يا شيخ
لا يجوز أحد أن يتكلم في صلاته لكنه لو أنه يعني قال يسير الوقت أو جاب يعني كلام شيء من القرآن يعني يشعر بال أو يعني يكون أولى من يكون يقول يجلس ويسجد
هذا قد حصل
يعني قد حصل كذا
حصل لا يحصل
ما يستطيع أقول من القرآن ولا يستطيع أقول من يعني بالأمراض لأن يعني هذا الكلام اللي بصع الصلاة هذا هو الكلام اللي بصع الصلاة هو كلام الصلاة لا يجوز
يا شيخ هنا ما معنى؟
ما أدري
ما قول الله سبحانه وتعالى
بين طيب هذا الذي قام يعني لو قلنا أنه سجد سجدتين ولكن لم يتشهد فقام ما رجع
هذا يمكن أن يكبر فيه رسل يعني لو إذا وقف بدأ بالصلاة وثلاث ركعات التي بعدها لا يرجع ولكن إذا يسجد سجدتين تجبر عن سجد عن ترك التشهد
ومن ساهم على الإمام هل يسجد بعد تسليم يعني قرأ التشهد في الفاتحة
سهى مع الإمام؟
سهى
وحده؟
سهى وحده
لا ما ليس عليه فيه سهى من سهى وهو مأموم ليس عليه فيه سهى لأن من سهى للإمام ومن وراءه يصلي يسجد معه من سهى المأموم ليس فيه سهى إلا إذا كان بعد ما قام يبغي فهذا طبعا عليه فيه سهى
أو تصل على الإمام